أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المورد السادس من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. قلنا بأنه استدل على وجوب القضاء، انتهينا إلى الكلام عن وجوب القضاء. استدل على وجوب القضاء بصحيحة عيس بن القاسم التي قرأناها في الدرس السابق وبينا هذه الصحيحة وقرأناها. اللي قلنا على ما أتخطر هو أنه نحن يجب أن نتكلم بالنسبة إلى وجوب القضاء في نفس الفرض الذي افترضناه عندما نفينا وجوب شنو الكفارة، نفس الفرض. لماذا؟ لأن نفي الكفارة وإيجاب القضاء يكون موردهما موردا واحدا، فالمورد الذي نفينا فيه الكفارة يجب أن يكون هو محل كلامنا عندما نثبت وجوب شنو وجوب القضاء. وتبين من البحث عن عندما بحثنا عدم وجوب الكفارة، تبين أن مورد الذي نفينا فيه وجوب الكفارة أن هذا المورد هو عبارة عن مورد هو فرض عدم حجية إخبار المخبر، عدم حجية إخبار المخبر بطلوع الفجر. لأنه لو كان المخبر بطلوع الفجر قوله حجة شنو؟ لوجبت الكفارة، كما لو علم بطلوع الفجر متعمد الأفطارق لوجبت الكفارة. فإذا نحن ننفي وجوب الكفارة فيما إذا لم يكن خبر المخبر شنو؟ حجة، لأي سبب كان، لأي سبب كان هو أخباره لا يكون حجة. في هذه الحالة نحن نفينا وجوب الكفارة. الكلام في هذا في أنه هل يصح الاستدلال بالصحيحة، صحيحة عيسى بن القاسم، على وجوب القضاء في محل الكلام أو لا؟ هذا انتهينا إلى بالنسبة للاستدلال بالصحيحة على عدم الكفارة. قلنا سابقا في عبارتها أن قد يستدل على عدم الكفارة بالصحيحة التي سيأتي الكلام فيها، الآن نتكلم عن هذا. هل يصح الاستدلال بالصحيحة على عدم الكفارة؟ أشرنا إلى أن الاستدلال بالصحيحة يكون بالإطلاق المقامي على عدم شنو؟ عدم وجوب الكفارة بالإطلاق المقامي، باعتبار أن الرواية تعرضت إلى وجوب الإتمام ووجوب القضاء وسكتت عن ماذا؟ عن وجوب الكفارة. فيكون مقتضى الإطلاق المقامي لهذه الصحيحة هو ماذا؟ هو عدم الكفارة. هو عدم ماذا؟ عدم الكفارة. هنا قد يقال في مقام الاعتراض على ذلك، على الاستدلال بالصحيح على عدم الكفارة، قد يقال بأنه كيف نلتزم بعدم الكفارة والحالة أن ظاهر الصحيحة أن المخبر مورد اعتمادهم، مورد اعتماد كلا الطرفين كلا الفريقين على ما بيناه في الدرس السابق، مورد اعتماد كلا الطرفين. أما الذي كف عن الآكل فواضح معنى أنه رتب الأثر عليهم على كلام هذا المخبر فامتنع من الأكل، وأما ذاك اللي أكل فأيضا ظاهره أنه يعتمد عليه. لماذا؟ لأنه إنما امتنع من جهة زعمه شنو؟ أنه يسخر، أنه هازل. وهذا يفهم منه أنه لو أحرز عدم كونه هازل وكونه جاد يشنو؟ لا اعتمد على كلامه. إذن هو مورد اعتماد كلا الطرفين. فالصحيحة إنما تدل على عدم الكفارة بالإطلاق المقامي في هذا الفرض. في أي فرض؟ في فرض الاعتماد على خبر المخبر، أو قل بعبارة أخرى ولو على نحو المسامحة أنه في مورد حجية خبر المخبر. وهذا شلون ينفعنا في مسألتنا؟ احنا في مسألتنا شنو نريد؟ ننفي الكفارة عندما لا يكون خبر المخبر شنو؟ حجة. هاي الرواية تنفي الكفارة بالإطلاق المقامي مع فرض ماذا؟ مع فرض الاعتماد على خبر المخبر، فلا يصح الاستدلال بالصحيحة على نفي الكفارة في فرض المسألة. فرض المسألة هو عدم الاعتماد على خبر المخبر، الصحيحة تدل على عدم الكفارة في فرض ماذا؟ في فرض الاعتماد على خبر المخبر. أقول هذا الإشكال أو التوهم أو التخيل دفعه واضح أعتقد. لماذا؟ لأن الصحيحة هي وإن كانت لتكن دالة على ماذا؟ دالة على ماذا؟ الاعتماد على خبر المخبر لتكن، وإن كان هذا ليس واضحا جدا، لكن سلمنا أن كلا الفريقين يعتمدان على خبر المخبر، لكن هذا لا يمنع من الاستدلال بالصحيحة في فرض المسألة. لماذا؟ لأن الصحيحة إنما دلت على عدم الكفارة بالإطلاق المقامي عندما أوجبت القضاء والإتمام عليمن على من استمر في الأكل، مو على من استمر في الأكل. هذا الذي استمر في الأكل، لماذا استمر في الأكل مع أخبار المخبر بطلوع الفجر؟ لأنه يزعم أنه شنو؟ أنه يسخر، يزعم أنه هازل. وقد تقدم سابقا بأن زعم أنه هازل واعتقد أن المخبر هازل يسقط الخبر عن ماذا؟ عن الحجية، حتى لو كان ثقة، حتى لو كان مورد الاعتماد. لكن مدام هو أنا أعتقد المخبر يعتقد بأن المخبر هازل وليس جادا، هذا يسقط ماذا؟ يسقط الخبر عن الحجية. إذن الرواية تدل على وجوب القضاء وتنفي الكفارة بالإطلاق المقامي في هذا المورد، في مورد ماذا؟ عدم حجية أخبار المخبر الذي هو الذي نتكلم عنه. نحن نتكلم عن هذا المورد، فرض المسألة هذا هو عدم حجية أخبار المخبر. الرواية أيضا تدل على ذلك، الرواية تدل أيضا على ذلك، بل هو في المتن افترض ماذا؟ عدم الاعتماد على خبر المخبر، مرة يكون لعدم مثلا ثبوت وثاقته، مرة يكون شنو؟ لزعمه أنه شنو؟ يسخر. وهي الرواية تتعرض لها هذا، تقول أن هذا أكل بزعم أنه يسخر، ثم تبين الخلاف، تقول هذا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. طبعا ما تقوليه وأنه بالإطلاق المقام لا تجب عليه الجنة كفارة. إذن هي تنفي وجوب الكفارة في مورد عدم الاعتماد، عدم حجية، خلينا نعبر مو عدم الاعتماد، عدم حجية خبر المخبر باعتبار زعم أنه شنو يسخر وأنه ليس جادا في أخباره. فإذا لا مانع من الاستدلال بالصحيحة على نفي وجوب الكفارة مضافا إلى ما تقدم. غاية الأمر أنه في الرواية التعبير الوارد غير التعبير الوارد في المتن. في المتن التعبير كان بزعم أنه شنو؟ سخرية المخبر، فشيء من هذا زعم عبر عنه. الرواية عبرت ماذا؟ بالظن. الرواية عبرت بالظن. الزعم في المتن قلنا الظاهر مراد بالاعتقاد، وقلنا على أساس قلنا أن إصالة الجد حينئذ شنو؟ لا تجري في خبر المخبر حتى لو كان ثقة وحجة في حد نفسه، لكن إصالة الجد لا تجري، لأن إصالة الجد إنما تجري عند الشك في أنه جاد أو ماذا؟ أو هازل. أما مع اعتقاد كونه هازل وليس جاد، حينئذ يسقط الخبر عن ماذا؟ عن الحجية، ولا تنفعه إصالة الجد. قد يقال بأن هذا الكلام لا يجري في الرواية باعتبار أن الرواية تعبر بالظن، تعبر بالظن. الظن أكو مجال لتفسيره بالشك مثلا، ويشك في أنه هازل أو شنو؟ أو جاد، فعلا تجري إصالة الجد، وبالتالي يكون كلامه شنو؟ حجة، فتكون الرواية قد دلت على وجوب عدم وجوب القضاء حينما يكون قول المخبر شنو؟ حجة، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، يعني في فرض المسألة اللي هو شنو؟ عدم حجية خبر مخبر. لكن الظاهر أن الظن وإن كان مدلول يعني مدلول اللغوي والمدلول العرفي هو هذا الظن، يعني هو الشك شوية مثلا أكثر من الشك، لكنه ظاهر أن المقصود به هو الاعتقاد. بل يستعمل الظن كثيرا في الروايات بمعنى الاعتقاد غير المطابق للواقع، الاعتقاد غير المطابق علما للواقع. كثيرا ما يستعمل الظن في الروايات بمعنى الاعتقاد غير المطابق للواقع. عندما يقال أظن أن القضية كذا أو ظننت بأن الأمر هكذا، ليس المقصود بالظن هنا الظن بمعنى في مقابل الشك وفي مقابل مثلا الاطمئنان والعلم، وإنما المقصود اعتقاد أن الأمر هكذا، لكن هذا الاعتقاد لا يكون مطابق علما للواقع فيستعمل في الاعتقاد الغير المطابق للواقع. فالظاهر أن الظن في الرواية هو نفس الزعم الذي ذكره في المتن، وهذا يعني الاعتقاد بظن أنه يسخر، يعني اعتقد أنه يسخر، وهذا يمنع من إجراء صالة الجد كما قلنا، وبالتالي يكون مورد الرواية وما حكمت الرواية فيه بعدم وجوب الكفارة هو مورد عدم حجية قول مخبر، وهذا هو نفس فرض المسألة، فيصح الاستدلال بالصحيحة على نفي الكفارة وهو الفرع السابق. الآن نجي إلى الفرع الثاني وهو الاستدلال بالصحيحة على وجوب القضاء. استدلال به يكون بهذا التقريب، بأن يقال بأن الرواية ظاهرة في وجوب القضاء، يعني يتم وشنو ويقضي، هي ظاهرة في وجوب القضاء في فرض المسألة، فلذا يصح الاستدلال بها على وجوب القضاء في محل الكلام. شنو هو فرض المسألة؟ أنه أكل بعد أن أخبره مخبر بطلوع الليل بطلوع الفجر مع عدم حجية الخبر، إخبار المخبر ليس حجة، هذا فرض المسألة. أكل أخبره مخبر بعدم طلوع الفجر ولم يكن خبره حجة، أكل لم يعتني بخبره بزعمه أنه يسخر، ثم تبين شنو؟ خلاف. قلنا هاي تبين الخلاف في الدرس السابق، أشرنا تبين الخلاف هاي نستفيد من نفس الرواية. الرواية تقول فناداهم، خرج من البيت، فناداهم قوم يتسحرون، فخرج أحدهم من البيت فناداهم أنه قد طلع الفجر. نستبعد جدا أن المقصود طلع الفجر، يعني طلع في هذا الآن الذي شنو أخبرهم شنو به، في هذا الآن الذي أخبرهم به طلع الفجر، بحيث أن أكلهم لم يقع شنو بعد الفجر، وإنما هو عندما طلع وخرج الفجر في ذاك الآن وفي تلك اللحظة ناداهم فامتنعوا من الأكل. هذا رواية بعيدة رواية أحمد عدين، بس الظاهر من الرواية هو أنه شنو، هو أن الفجر طالع وقد وقع جزء، خلينا نقول جزء من أكلهم في ماذا؟ بعد طلوع ماذا؟ بعد طلوع الفجر. فلا نقول بأن كل يعني الوقت الذي كانوا يأكلون فيه كله كان بعد شنو طلوع الفجر، لا، بعضه كان بعد طلوع الفجر، وهذا هو المقصود من تبين الخلاف. من هنا يفترض في الرواية تبين الخلاف، أنه تبين الخلاف وتبين أنهم أكلوا ولو بلحاظ جزء من أكلهم بعد شنو بعد طلوع الفجر، أنه قد طلع الفجر، ما قالهم مثلا الآن طلع الشيء من القلب، لا، طلع الفجر، طلع الفجر ظاهر من هذه الرواية مع الاستبعاد اللي ذكرنا، يعني استبعاد جدا أن هذا بمجرد أن طلع في هذا الآن اللي نظر به إلى السماء خرج شنو؟ خرج الفجر، فأخبرهم بسرعة فامتنعوا فلم يقع جزء من أكلهم في ماذا؟ بعد الفجر، هذا مستبعد جدا. إذن الرواية تتحدث عن إخبار بطلوع الفجر من قبل شخص لا يعتمد على كلامه من جهة شنو الزعم شنو السخرية، يزعم السخرية وتفتر التبين الخلاف. تبين الخلاف بمعنى أن هذا أكل وقع في جزء من شنو؟ من النهار، وقع في جزء من النهار، هو هذا محل كلامنا، هذا فرض المسألة. الرواية تدل على وجوب شنو؟ وجوب القضاء، تدل على وجوب القضاء، فيستدل بالرواية بهذا التقريب. نعم، قد يقال بأن الصحيحة تدل على وجوب القضاء مطلقا من ناحية المراعاة وعدم المراعاة، على وجوب القضاء مطلقا ما بها مراعاة. تقول دول قوم في الغرفة يتسحرون، خرج أحدهم فشاف الفجر طال فأخبرهم، ناداهم بأن الفجر قد طلع، بعضهم امتنع بعضهم ما امتنع، ماكو مراعاة. قبل الأكل قبل السحور لم تتعرض الرواية علما إلى المراعاة أو عدم المراعاة، فيكون مقتضى إطلاقها هكذا يقال، مقتضى إطلاقها هو وجوب القضاء مع تبين الخلاف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى مع المراعاة، حتى مع شنو؟ مع المراعاة. وهذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأنه ينافي مثلا موثق السماع المتقدمة اللي تقول بأنه مع المراعاة شنو؟ إن كان قام فنظر ثم أكل فلا إعادة عليه. بينما هاي الرواية تقول بأنه يجب القضاء، يجب الإعادة مطلقا، يعني راعى وشنو أو لم يراعي. هذا قد يقال، لكنه الظاهر أنه الأمر ليس هكذا، الرواية ليس فيها إطلاق بلحاظ المراعاة وعدم المراعاة، بل الظاهر من الرواية عدم المراعاة. الظاهر من الرواية شنو؟ عدم المراعاة، وذلك باعتبار أن الرواية ما بها أي إشارة إلى مسألة شنو المراعاة. وتقدم سابقا قلنا بأن السائل عندما يسأل وهناك خصوصية يحتمل أنها دخيلة في ماذا؟ في الحكم، عادة يذكرها، فمن عدم الإشارة هذا يكون منبه ومشير إلى ماذا؟ إلى عدم وجود تلك الخصوصية اللي هي المراعاة. الرواية يعني بشكل ما قلنا في رواية سابقة ما أدري صحة الحلب كانت، أصلا الرواية ما تتحمل أن تفسر بماذا؟ بالمراعاة. هم قاعدين في بيت يتسحرون في بيت ليس بإمكانهم ماذا؟ أن ماذا؟ أن 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 يراعوا وهم في البيت. وهذا معناه شنو؟ أن مراعاتهم تستلزم شنو؟ الخروج، كما فرض بالنسبة إلى هذا الشخص. هذا 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 أن ما راعاش وقت عندما خرج من البيت. فإذا هم لو كانوا قد راعوا الفجر قبل أكلهم هذا كان يستلزم ماذا؟ الخروج من البيت ثم العودة إلى البيت والأكل. هذا لم يفرض في الرواية، هذا لو كان موجود لذكر في الرواية أنهم هم أيضا خرجوا وراعوا. لا، الأمر ليس هكذا، الظاهر أنه في بيت لا يستمكنون من النظر فيه إلى السماء، فلذلك هم أكلوا اعتمادا على أي شيء، اعتمادا على استصحاب بقاء الليل أو اعتقادهم بقاء الليل أو أي شيء آخر. المهم ليست هناك مراعاة قبل ماذا؟ قبل الأكل. فالرواية الظاهر منها والله العالم أن موردها هو عدم المراعاة، ولذا لا يرد هذا الإشكال، هي تحكم بوجوب القضاء مع عدم المراعاة. وهذا لا ينافي موثق السماعة، السماعة تقول مع المراعاة لا يجب القضاء ولا تجب الإعادة، بينما هو ذيل يقول أنه مع عدم المراعاة شنو؟ يجب القضاء. هذا يكون موافق المن لذيل موثق سماعة. لماذا؟ لأنها تقول وإن قام فأكل أو أكل ثم نظر هذا يجب عليه شنو؟ القضاء، وتجب عليه شنو؟ الإعادة. زين، هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا أن الصحيحة ظاهرها اختصاص وجوب الإتمام وجوب القضاء بمن أكل، وأما من كف عن الأكل وامتنع عن الأكل ظاهر الرواية أنه لا يجب عليه القضاء. ظاهر الرواية أنه لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. هو يقول له بأنه في الرواية أنه فامتنع بعضا أو فكف بعضا وأكل بعضا. الإمام يقول له هذا الذي أكل يعني ظاهر الرواية ما قال هذا الذي أكل. ظاهر الرواية بأنه يقول له هذا يتم ويقضي. هو تخصيص وجوب الإتمام والقضاء بهذا الذي أكل هذا معناه أن الذي امتنع لا يجب عليه شنو؟ القضاء. لا يجب عليه القضاء. هذا الظهور للرواية. إذا سلمنا وكان واضح في هذه الرواية حينئذ يجي الإشكال، وهو أنه كيف تدل الرواية على عدم وجوب القضاء على من امتنع وكف عن الأكل مع تبين الخلاف وعدم المراعاة. يعني احنا قلنا قبل قليل قلنا بأن الظاهر أن الرواية موردها هو شنو؟ عدم المراعاة. فهذا الشخص أكل في النهار من الشخص هل يمتنع؟ لكن قلنا أنه ظاهر الرواية تبين الخلاف، تبين الخلاف بالنسبة للطرفين مو بالنسبة لمن أكل. بعد ذلك كل منهما أكل شنو بعد طلوع شنو فجر، هذا تبين الخلاف. إذن بالنسبة إلى من امتنع هو أكل بعد طلوع الفجر، أكل بعد طلوع الفجر تبين الخلاف بالنسبة إليه مع عدم المراعاة. فشلون الرواية صحيح تنفي وجوب القضاء شنو؟ هذا بمقتضى ما تقدم في المورد الرابع اللي بحثناه مفصلا، أن هذا يجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. يعني ما راح هناك يقول كل من أكل واستعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاة طلوع الفجر هذا يجب عليه القضاء. تقدم على سابق وهذا ينطبق عليه تماما. هذا أكل بعد طلوع الفجر قلنا الرواية ظاهرة في تبين الخلاف ومن دون أن يراعي طلوع الفجر يجب عليه القضاء. فكيف يستفاد من الرواية يعني من تخصيص وجوب القضاء بمن أكل بعد الإخبار؟ يفهم قلنا شنو؟ عدم وجوب القضاء على من امتنع وكف عن الأكل. فكيف يقال بأن هذا لا يجب عليه القضاء والحال أنه تقدم سابقا بأنه يجب القضاء على من أكل بعد طلوع الفجر مع عدم مراعاة؟ واضح هذا الإشكال؟ زين. هذا الإشكال يمكن أن يصار بشكل آخر وأنه هو النهاية الصحيحة، هو لا يخلو الحال، إما أن نحملها على المراعاة أو نحملها شنو على عدم المراعاة. ليش؟ ونقول أن الظاهر أن كلا الطرفين يشتركان في ماذا؟ في في في, في, في إما في المراعاة أو عدم المراعاة. يعني إذا افترضنا المراعاة فهي موجودة بالنسبة للطرف، إذا افترضنا عدم المراعاة فهي موجودة بالنسبة إلى الطرفين. ما يمكن أن نفكك أن نقول هذا الذي امتنع راعى فلذا لم يجب عليه القضاء، بينما هذا الذي أكل شنو لم يراعي. ما يمكن هذا، واضح هذا في الرواية. لو اثنيناتهم راعى ولا اثنيناتهم ما راعى. فإذا فرضنا المراعاة، إذا فرضنا المراعاة أشكل الحكم بماذا؟ إذا افترضنا المراعاة حينئذ أشكل الحكم. إذا افترضنا عدم المراعاة، نقول هيك، إذا افترضنا عدم المراعاة أشكل الحكم بعدم القضاء بالنسبة إلى من امتنع. لماذا يحكم بعدم وجوب القضاء عليه؟ لماذا؟ لأنه لم يراعي. كان المناسب أن يحكم عليه بوجوب القضاء. وإذا فرضنا المراعاة أشكل الحكم بالقضاء بالنسبة إلى من أكل. لماذا؟ لأنه راع وتبين الخلاف، تبين أنه أكل شنو بعد طلوع الفجر، فحينئذ يشكل الحكم بماذا؟ بوجوب القضاء عليه. قد يصاغ الإشكال بهذا الشنو بهذا الشكل. احنا اللي نقول هذا في مقام الجواب عن هذا الإشكال، اللي نقول هذا أنه احنا نعترف بأن مورد الرواية هو شنو؟ هو عدم المراعاة، عدم المراعاة، ماكو مراعاة. فمن هنا يكون الحكم بوجوب القضاء على من لم يمتنع، هذا شنو؟ هذا يكون ما به مشكلة. الحكم بوجوب القضاء على من كف ما به مشكلة، لو لم يراعي فيجب عليه القضاء. على من أكل يشتغل، على من يعني على من لم يعتني بأخبار المخبر وجوب القضاء عليه مع عدم المراعاة ما به مشكلة، هذا يوافق ما تقدم سابقا من المراعاة، فيجب عليه شنو؟ يجب عليه القضاء. وهو هذا محل الكلام. فعلا احنا ما نتكلم عن ماذا؟ عن من كفى، ما نتكلم عن من شنو؟ عن من أكل. كلامنا في هذا أن هذا يجب عليه القضاء. كيف نستدل بالرواية على ماذا؟ على وجوب القضاء على من أكل بعد شنو؟ بعد طلوع الفجر. زين، كلامنا في هذا. وأما بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى من أكل امتنع عن الأكل، بالنسبة إلى امتنع عن الأكل، هذا امتنع عن الأكل وتبين الخلاف. يعني شنو تبين الخلاف؟ تبين أن أكل السابق وقع جزء منه شنو؟ بعد الفجر. هذا كيف يحكم عليه بعدم وجوب شنو؟ عدم وجوب القضاء. كيف يحكم عليه بعدم وجوب شنو؟ وجوب القضاء، والحال أنه لم يراعي بحسب الفار. هذا إشكال في الاستدلال بالرواية. ليش؟ لأنه إذا نريد نجاوب عن هذا الاستدلال، إذا نريد نجاوب عن هذا 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 الإشكال ونقول بأنه لا نحمل الرواية على شنو؟ على المراعاة. واضح؟ نحمل الرواية على من؟ على المراعاة. هذه مشكلة أنه خلاف ظاهر الرواية، وإلا قد يكون حملها على المراعاة يحل لنا المشكلة. تلاحظون ليش يحل لنا المشكلة؟ لأنه إذا انحلت المشكلة في طرف من امتنع، لأنه راعى، راعى، فلا يجب عليه القضاء للمراعاة، هذا لا ينافي موثق السماعة. نجي المن إلى من أكل، هذا نقدر نقول بأنه يجب عليه القضاء بالرغم من المراعاة، لكنه أكل بعد الإخبار. يعني وجوب القضاء عليه مو من جهة الأكل السابق الذي راعى فيه حتى نقول بأنه هو راعى لماذا يجب عليه القضاء، وإنما من جهة أنه أكل بالرغم من إخبار هذا الشخص عليه هو جنه هو أكل. فهذا أكل الثاني هو بلا إشكال وقع في ماذا؟ وقع في هذا، ومن دون شنو؟ ومن دون مراعاة. كلام في وجوب القضاء عليه يمكن أن يوجه بأنه يجب عليه القضاء على أساس الأكل الآخر بالرغم من أنه راعى. فإذا قدرنا نحمل الرواية على المراعاة، الرواية تقريبا ماكو إشكال في الاستدلال بها على عدم وجوب القضاء بالنسبة إلى من امتنع، لماذا؟ لأنه راعى فلا يجب عليه جن القضاء. وماكو مشكلة أيضا في وجوب القضاء على من أكل، لأن وجوب القضاء عليه ليس باعتبار الأكل السابق الذي راعى فيه، وإنما باعتبار الأكل الذي بعد الإخبار، والمفروض في هذا أنه لم يراعي في هذا، فلذا يجب عليه شنو؟ القضاء. فتحل المشكلة ويصح الاستدلال بالرواية. لكن انصافا أن حمل الرواية على فرض المراعاة يعني خلاف ظاهر، خلاف ظاهر الرواية، حمل الرواية على المراعاة خلاف الظاهر. على كل حال احنا بحسب النتيجة واضحة عندنا، يعني سواء أمكن الاستدلال بالرواية أو هذا الإشكال مثلا وقفنا من الاستدلال بماذا؟ بالرواية. فحينئذ قلنا مقتضى القاعدة وماذا؟ هو وجوب القضاء، هو وجوب القضاء. مقتضى القاعدة وجوب القضاء في محل الكلام، فلا توجد مشكلة في أصل الحكم، وهو ماذا؟ وهو أنه هذا المورد أيضا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. تعالوا بيبقى. وصلى الله على محمد.